بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 200 على 1.
بكفيك إذا كان في إثم لا سمع الله، بكفيك أنك ذكرت وصفه فأغنى عن اسمه، فلما فيه اسمه يكون اسمه طابق لوصفه. لكن هذا داخل في البيتين الشعر اللي دائما بذكركم يا رب. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومعرف ومحذر، هذول ما الغيبة، بل قد تجب الغيبة فيهم.
كيف طرق الموضوع؟ قال انه بعض الخطباء بيهاجموا بعض الملتزمين او اعتقاداتهم في المذاهب، مثلا الحنفي في الشافعي ماشين في عبادة معينة قد تختلف عن افكارهم، بيجوا يهاجمون، ليش تتركوها زي ما عندنا؟ وما لازم نحكي عن يعني بدي اقول انه ما يصير ما يكون في بدع، ما تحكوا عن بدع،
خلي
كل واحد يعني هذا اللي كان يقصده، ولكن جابها قال مثلا مثل الاحناف والشوافعة، ما لازم نعترضهم او ننقدهم، ننتقدهم في نوع العباده اللي بيقدمهم، ما كانه العبادات عندنا كانوا ايمان، كانه يعني الدين الاسلامي والعباده اللي امرنا ربنا فيها كانها 100 شيء. يعني القصد منه انه اي
بدعه تشوفها ما قال وكلهم من رسول الله ملتمسون،
ما كان في معنى لسانه
حاله ينطق
بها.
نعم، وهذا يا ابو عدنان يستقي من هذه الكتب التي تصرح مع الاسف الشديد أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شرع مشين فأنت على هدى، فبيقول الكلام وبتناسوا أنه حقيقة كان هناك شرائع من أنبياء ورسل معصومين، فجاء الإسلام ونسخها جملة وتفصيلا، ما بيستحضر الحقيقة هي، ثم بيفترضوا أنه أربعة مذاهب كأربع شرائع، فأنت مخير. ومن هنا يأتي أو تأتي الجملة التي يتوهمها بعض الناس بأنها حديثا نبويا، من قلد عالما لقي الله سالما، فهذا الشيء وامثاله ينشو على الضلالة هي، بتفرع من وراءها حديث أول مشهد العلمية طرق سمعي بمناسبة مناقشة بيني وبين أحد المشايخ الصوفية هناك في دمشق، كتب الله عز وجل أنني تعرفت على رجل نجار في الوقت الذي ما ظهر لي يومئذ أنه كان ملتزما كما ينبغي، لكني أنست منه رشدا واشتدت في الصلة والمودة بيني وبينه، فبدأت آخذ مجالس خاصة في بيته، وإذا بي أفهم أنه هو من جماعة أحد المشايخ الصوفية هناك، من أولئك الذين يقيمون ما يسمون بحفلات الذكر، وهي حفلات الرقص، ومع الأسف أنه الحفلة تبع الشيخ كان يحضرها الأنصل الفرنسي يومئذ هو وبعض نساء أيضا، طبعا نصراني، المهم فجرى بيني وبين صاحبنا هذا ذات يوم بحث حول آلات المعازف، وأنها محرمة في الإسلام. واستطردنا في الحديث يصلنا إلى المساجد المبنية على القبور. بعد أيام يذكر لي أنه حكم على الشيخ، شو كان اسمه الشيخ العيطة تعرف تذكر؟ باقي في ذهني لقبه العيطة. المهم فبيقول له ما فيها شيء بناء المساجد عن القبور، وبيقول صاحبي شو رأيك تجتمع مع الشيخ؟ المهم كان اللقاء كان الاجتماع، وبدأت أنا أتكلم في مسألة تحريم بناء المساجد عن القبور، وذكرت له مسجد كان عندنا بالحارة. ما رشعه هذا في الحقيقة مما ينبغي أن أذكره عن هذا الإنسان لأنه مات، لأنه قليل ممن يعترف بالصواب، وإن كان هو في الأخير حاد عن الصواب بطريقة ما، فهو ما أنكر وما جادل بالباطل كما تعلم من كتب الغماري. فاعترف بهذا، بس لكن شو قال لي هون الشاهد؟ قال لي يا شيخ، قال عليه السلام دعوا الناس في غفلاتها. أنا أول شاهد الحديث، دعوا الناس في غفلاتها، هذا منطق الشيخ الذي أنت أشرت إليه. لكن أنا يومئذ شبيب ناشئ في طلب العلم، وما كان عندي النوعية من الإحاطة بالسنة والأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى آخره. أشكل علي هذا الحديث لأني وزنته بالمنطق العلمي، دعوا الناس في غفلاتها، وين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وين؟ كيف هذا الحديث يكون؟ إما هذا حديث ما له أصل أو له تأويل وتفسير أنا ما بفهمه. خلاص انتهت الجلسة ورحت على البيت، ما استطعت الإمام إلا بعد أن بحثت عن هذا الحديث فوجدته. وإذا الحديث قد أورده الشيخ إسماعيل عجلوني وغيره في كتابه كشف الخفاء، وإذ الحديث متداول على ألسنة بعض الناس باللفظ الذي ذكره الشيخ، دعوا الناس في غفلاتها، متداول. لكن هذه الكتب وظيفتها تمييز الصحيح من الضعيف مما هو شائع على ألسنة الناس. وإذا به يقول الحديث في صحيح مسلم وبلغل دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما في لفظة في غفلاتها. فماذا فعل الذين شهروا هذا الحديث وتعرشوا به؟ حلوا النص الثاني، هل يضع علاقة الحديث بالبيوع وعدم خروج استقبال الوافدين من البادية؟ فهني أطاهوا بالنص الأول الثاني ونصلوا مكانه في غفلاتها، صار الحديث دعوا الناس في غفلاتها. فالآن ما تسمع من كلمات هي نابعة من هالمعنى، شو بدخل الناس؟ هاي بدعة، هاي سنة، هذا ما صح، هذا خلاف الحديث، ما لكل الناس، دعوا الناس في غفلاتها، هذا هدي الإسلام. ثم كما تعلمون جميعا كثير من هؤلاء المشايخ الذين يظن بهم العلم والجنس الثاني من المكلفين ألا وهم النساء بينغشوا مع الأسف، بيقولوا لك العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، وهم ليسوا من العلم في شيء لا من قريب ولا من بعيد. هذول في الغالب كما يسميهم الغزالي في زمانه علماء رسوم، يعني شو بيرسم الملك هن ايش بمشوا، فهي وظيفتهم، مش حقيقة هن نصبوا لهداية الناس وإرشادهم وتعليمهم، وإذا لو فعلوا ذلك لكانوا كالآخرين، مطرودين من وظائفهم كانوا علماء حقيقيين. والله المستعان. هي التوجيه الى اهداف يا ابو هيك مبين.
قضية زيادة ومغفرته في طرح السلام ومدى صحة الحديث الوارد فيها وبالمقابل الحديث الوارد العكس يعني في رد السلام.
هنا الحديث في لقاء السلام ما اسمه زيادة، يعني إذا ابتدع الإنسان في لقاء السلام فينتهي إلى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث الذي ورد أو بعبارة أدق الذي روي بأنه في الرابعة قال رابعهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فهذه رواية ضعيفة. وأما الزيادة في الرد وبركاته فهي ثابتة. في الرد ومغفرته. ومغفرته في الرد. يعني رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن نزيد في الرد ومغفرته. هذا وارد عن الرسول عليه السلام وكنا ذكرناه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبإسناد يعني تقوم به الحجة من جهة، ثم هو مطابق للقرآن الكريم القائل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نسخت الآية التي تتعلق فحيوا بأحسن منها، لا يزال هذا الأمر قائما وهو ومغفرته. هذه الزيادة جاءت في حديث ثم جاءت في آثار ثابتة عن بعض الصحابة، فنحن خرجنا بنتيجة خلاصتها زيادة ومغفرته في الرد مشروعة، في الابتداء غير مشروع. واضح؟
والله
أنا
ضرت في
بالي
إني
أحب. أي نعم.
الحمد لله
صححت. أي نعم. أنا حكيت مع أبو مالك، كنت في السيارة وكنت أكاد أمشي لما هو سلم علي، لفت نظره إلى أنه هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر. قال نحن منك أخذناها.
الرد انقلب عليه
ونقول
له تعبيرات الحديث.
إيه.
لا نسمع منك الرد إحنا بس ما نركض لا أنت لو استوينا إحنا بس.
كيف؟
بس سمعنا ردها وصلته منا. وأنا صرت فعلا إذا واحد قرأ عليه السلام كامل أقول أزيد مغفرة زي ما أشرت.
إيه ولا أزال أفعل ذلك. لكن لا أبتدئ لا أقول. إيه نعم.
شيخنا لفظ أبي داود في اللي تفضلته إنه ضعيف اللي كلمه يقع في ذهن إنه ما في مغفرة رضوانه ولا لا؟
لا في مغفرة
بالابتداء لكنه غير.
أي نعم. أي نعم.
طيب أستاذ كيف واحد دخل علينا من السلام عليكم بده يسلم على الجنة، شو لما يكون يطرح السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبده يسلم علي وعلى أبوه وعلى علينا الجنة، فشو لفظه يكون؟ بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على كل اللي موجود
بيقول لك الواحد
بس مصطفى بس
أبو عم يحكي باللغة الأردنية يعني يصافح
يعني
هيك
حال وقت حالنا يعني كل ما نسلم على واحد نقول له السلام عليكم لا له كيف وين نروح الكيف وين نروح خلص
إذا دخل الداخل يقول السلام عليكم مرة واحدة، ثم إذا أراد الأكمل والأفضل وكان من الميسر أن يصافح الحاضرين فردا فردا فعل ذلك. وإن كان في المجلس جمع كبير جدا وذلك أو هذا هذه المصافحة غير ميسرة فيجلس حيث انتهى به المجلس ويكفيه إلقاءه السلام. أما كما يفعل بعض الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد من الجالسين بسلفه سلام مع المصافحة، فهذا تكلف بارد ليس له أصل من طبيعة الحال في السنة.
يعني يكتلم الله مرحبا،
ما الكلام بعد السلام ما في مانع، لكن كلام قبل السلام ما في، لكن البحث الآن الداخل يسلم على الجميع سلاما واحدا، ثم إن تيسر له مصافحتهم فردا فردا فهذا هو الأفضل، وما تيسر ما بيكون يعني أثم وخالف، لأن المصافحة هنا ليس في الواجب كما هو شأن السلام. نعم، لكن المصافحة في الحقيقة وبخاصة إذا كان الصادر عن قلب سليم لها فضيلة كبيرة جدا، حيث قال عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالإنسان يطمع أن يلاقي مثل هذه المصافحة التي تكون سببا لإسقاط الذنوب بين الحاضرين، إذا ما كانوا كلهم فجلهم، إن ما كان جلهم فبعضهم، إن كان ما بعضهم فأحدهم على الأقل. فلذلك ينبغي على المسلم أنه بعد إلقاء السلام أن يحرص على إيه؟ على مصافحة، إلا إن كان هناك شيء من التكلف والتنطع ويرحمك الله. فالرسول عليه السلام يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. أظن جاوبتك عن سؤالك يا أبو أحمد. الله أكبر، كل الحكي فاد وما نستمع جوابنا. أنا
ألكت في المسجد كنا نصلي كل واحد يتكبر الله تكبر الله
بطل. لا هاي جيد هاي.
أما مثلا بحب الشيخ بحد جاء وبعيد عني جاء روح أسلم عليه جاء كله السلام عليكم أصلا، ثاني واحد بحب أسلم عليه وصاقه بكل السلام عليكم ليش أكل
ولا إيش حكينا نحن نحن إيش حكينا. تفضل.
هذا دخل وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ما أقول له كيف حالك طيب أو
ما في مانع ما في مانع بعد السلام أي كلام. وهي
لما نخرج من المسجد السلام عليكم وجبته أو أي واحد شافه وقال له السلام عليكم ولا لا
عين. إذا خرج من المسجد أنا
خرج في كل المسجد
كل واحد بعرف وصاحبه وهون صديقه وهون بحبه
مشارك
مزنقل يعني. كل واحد يسلم عليه
يدخل السلام
عليكم.
السلام عليكم.
طيب.
ترد انت
تقابل
واحد وانت
خارج بطريقك. طيب شو في يعني شو عم يسأل ابوك؟
بيسأل انه
ايش بدنا نحكي له
الزلمه؟
شو
يعني هيك وجبه كل السلام عليكم.
شو يعني تساوي هيك تمشي معه الخرساني؟ يعني هيك؟
طيب كل واحد له مجلس لحاله. طيب شيخنا لتتميم البحث الاول
ايه
الفائدة. في حديث صحيح كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه. الإمام النووي في الأذكار ينقل عن بعض أهل العلم لعله الماوردي في الذاكرة يقول وتسليمه ثلاثا كان أحيانا ليخص بعض الناس بالسلام، وليس يعني كان دائما يقول هذا، وإنما كان اختصاص مثل المجلس فيه 20 سلم ثم بعد الثالث أو الرابع يقول له السلام عليكم وهكذا. فهل هذا التوجيه يعني سليم؟ فإن لم يكن كذلك فما هو الوجه؟
أولا هل هو ذكر مجلسا؟
لا من طيب. من خلال الشرح يعني
هذا. إذا من إيم لغز مجلس نعم. وأن فيها إيهام
نعم.
إذا نستعد الآن لفهم ما نقله النووي بالضبط. الذي فهمته شيئان. الشيء الأول ذكرته آنفا بتحفظ وهو المجلس. الشيء الآخر أنه كان يخص بعضهم بالسلام وليس كلهم. طيب هذا أولا إذا سلمنا به ليس له علاقة بموضوعنا السابق إطلاقا، ليس له علاقة بموضوعنا السابق إطلاقا، لأنه قضية أنه مع كل مصافحة سلام هذا لا يشده إطلاقا. نجي بقى هذا التخصيص، نسأل نحن هل هو رأي واجتهاد من إمام النووي رحمه الله أم أتى عليه بدليل؟ إن كان جاء بدليل فنحن تبع للدليل، وإن كان لمجرد الرأي فأنا بقول ليس من الضروري أن يكون إلقاء الرسول عليه السلام السلام ثلاثا والكلمة ثلاثا من باب التخصيص وإيثار بعضهم على بعض، وإنما هو من باب الحاجة. والذي يؤكد كون يكرر الكلمة ثلاثا، فنحن كما قطع هو بأنه ما كان يفعل ذلك دائما نحن نقول كذلك مجمل السنة تدل أنه ما كان يفعل ذلك دائما. نقول وإنما كان يسلم ثلاثا ويعيد الكلمة ثلاثا، وقد شرحها في نفس الحديث لماذا؟ لتفهم عنه. فإذا إعادة الكلمة واضحة هنا أنه لحاجة، حاجة تفهيم. فنقول نحن يمكن أن يكون أيضا تكرير السلام هو أيضا بنفس الحاجة. ثم الذي في ذهني في هذه الساعة أن الرسول كان يكرر السلام ثلاثا إذا طرق الباب يستأذن في الدخول أيضا ليسمع عنه، أما إذا لقي أحد أصحابه أو جماعة من أصحابه فما نقل عنه إطلاقا، بل نرى هذا ابتداعا لو أن أحدا فعله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لكن وراء الباب في سبيل الاستئذان يحسن التثليث هنا بالسلام. فهذا الذي أنا أفهمه من هذا الحديث، وليس من باب التخصيص الذي يستلزم إيش تفضيل وإثار شخص بمعاملة ما دون شخص آخر.
شيخنا الآن فضلت في أستاذي لما قلت أنه للاستئذان، يعني أيضا من باب الاجتهاد هو النطوق.
هو لا هو كذا هو كذا نعم تفضل.
قرأت في كتاب سبل السلام حديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. بالنسبة للركعات، ركعتان بعد المغرب قال في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وربما قال ركعتان بعد الجمعة، هذا ملحق للحديث. فأنا يعني ما بعرف، فهمت من هذا أنه قبل الجمعة ما في ركعتان، وفهمت كذلك أنه أصلي المغرب والعشاء والظهر قبل ركعتان قبل الظهر وبعد الظهر في المسجد. وبيقول هو بعلق الكاتب أن التي لم يرد فيها في بيته فيجوز أن تصلى في المسجد.
لا، ما نرى هذا الرأي. لقول يعني السلام في الحديث الصحيح فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا التعميم من كلام الرسول عليه السلام هو الذي ينبغي أن يجعل شريعة لأفراد المسلمين. فلو ثبت وهذا غير ثابت، وإنما هذا استنباط كون ذكر في بيته في بعض الصلوات ولم يذكر ذلك في بقية صلوات، هذا ليس نصا أنه في بقية صلوات كان يصلي السنة في المسجد، ليس عندنا مثل هذا النص إطلاقا. لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك ففعله عليه السلام دائما وأبدا يستفاد منه شيء لصالح المسلمين ولتقويم مفاهيمهم لأقواله عليه السلام، فهو قد يفعل الشيء وغيره أحب إليه مما فعله. لماذا؟ لأنه يريد البيان للناس. فهو إذا صلى بعض السنن في المسجد فهو لبيان أن ذلك يجوز، ولكن بقوله يبين ما هو الأفضل، فيقول أفضل صلاة المرء في بيته إن المكتوبة. في الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشر ركعات ركعتين في الفجر، طيب هذول يخير كان يصليه في البيت، عندنا حديث كثيرة كثيرة جدا إن كان يصليها في البيت ثم يخرج.
والحديث هذا قد يعني يتبعه مباشرة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي رغيبة الفجر في البيت. ويعني الكاتب يقول أن عبد الله بن عمر عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين الفجر في المسجد لم يره يصليها في البيت، وعائشة كانت عنده في البيت فكانت هي تراه يصليها في البيت، فيقول أنه يجوز هذا وهذا.
ما اختلفنا، بس وين الحديث أن الرسول كان يصلي سنة الفجر في المسجد؟
عن عبد الله بن عمر.
كيف؟ لا هو ما قال في المسجد،
هو ما قال في بيته،
مش ضروري كون ما قال
هيك يعني.
طبعا.
طب ليش ما أورد هذلك في بيته وهذول ما أوردهم؟
هذا يعني سؤال يرد، لكننا بسبب عجزنا عن الجواب القاطع لماذا ما يترتب عليه خسارة علمية، لكن نستطوق فعلا أنه تعرف لماذا لم يخذ، ممكن لسبب أو أكثر من سبب، لكن هل نحن إذا الآن لم نعرف جواب مثل هذا السؤال لماذا لم يقل سنة الفجر أو ركعة الفجر في بيته؟ وعليكم السلام. فما عرفنا فنعطل النصوص الأخرى مثل حديث السيدة عائشة وقوله عليه السلام في الحديث السابق أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، منعطل هذه النصوص ومنقول لا هو لما لم يذكر في سنة الفجر في بيته معناه أنه كان يصليها في مسجده، لا. ثم النتيجة التي أنت تنقلها عن ذلك الكاتب وهو أنه فيجوز أن يصليها في البيت ويجوز أن يصليها إيش
في المسجد،
هذه نتيجة نحن في النتيجة متفقين معه أي يجوز الأمران، لكننا سنسأل السؤال التالي ألا وهو ما هو الأفضل في سنة الفجر مثلا، لأن مدار البحث حولها، ما هو الأفضل أن يصليهما في البيت أم في المسجد؟
حسب الحديث اللي تفضلت فيه في البيت.
طيب وحسب ما يقول ذلك الكاتب
هو ما قالش الأفضل، يعني أنا
معليش نحن اتفقنا معه في الجواب، لكن أريد أن ننفي النظر، ما هي الفائدة من تقدير الكاتب الذي تشير إليه أن عدم ذكر ابن عمر في سنة الفجر البيت معناه الظهر معناه أنه كان يصلي إيش في المسجد؟ ما ثمرت هذا؟ إن كانت الثمرة أن نقول الجواز فالجواز يثبت أقل من ذلك، إن كانت الثمرة التسوية بين يصليها في البيت وبين يصليها في المسجد فالجواب لا، أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. أيضا هب أن هناك نصا صريحا في أن الرسول عليه السلام كان يصلي سنة الظهر في المسجد، ما هي الثمرة؟ الجواز الجواز
الجواز
أما لا الجواز
في البيت
بلا شك.
يعني إذا كنت أنا مثلا طالب أني أطبق السنة، يعني أحب أن أطبق السنة، لو صليتها مرة في البيت ومرة في المسجد
كن خالفت السنة كن خالفت السنة العملية وخالفت السنة القولية التي كن أريد أن ألفت النظر ما هي الفائدة من تقدير الكاتب الذي تشير إليه أن عدم ذكر ابن عمر في سنة الفجر البيت معناه والظهر معناه أنه كان يصلي إيش في المسجد. ما ثمرت هذا؟ إن كانت الثمرة أن نقول الجواز فالجواب يثبت بأقل من ذلك، إن كانت الثمرة التسوية بين أن يصليها في البيت وبين أن يصليها في المسجد فالجواب لا، أفضل صلاة المرأة في بيته المكتوبة. فإذا هل أن هناك نصا صريحا لأن الرسول عليه السلام كان يصلي سنة الظهر في المسجد، ما هي الثمرة؟ الجواز
الجواز
الجواز. أما الأفضل
في البيت
بلا شك.
يعني إذا كنت أنا مثلا طالب أني أطبق السنة، يعني أحب أن أطبق السنة، لو صليتها مرة في البيت ومرة في المسجد
كن خالفت السنة كن خالفت السنة العملية وخالفت السنة القولية التي تنص على الأفضلية. لكن في كل من الحالتين أو من المخالفتين إذا صليت في المسجد فهو جائز، لكن تركت الأفضل
تركت الأفضل
أي الأفضل الذي فعله الرسول والأفضل الذي حض عليه الرسول.
إذا الأفضل في البيت.
آه بلا شك.
إذا كان هناك ضرورة يصلي في المسجد.
مو شرط يكون هي ضرورة. ولو لغير ضرورة لحاجة. لحاجة.
هو هذا اللي كنت أقصده يعني ممكن.
ما ليش لأنه لا يخفاك الضرورة غير الحاجة. فإذا صلىها أو يعني عدم اهتمام وعدم رغبة في الفضائل من الأعمال.
نعم.
فصلىها في المسجد ما في مانع، لكن يجب أن يكون على بينة. أن الأفضل هو كما قال عليه السلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك من أجل هذا الحديث اختلفوا قديما وحديثا في صلاة القيام صلاة التراويح، هل يصليها في المسجد أم يصليها في البيت؟ لعله طرق سمعك مثل
نعم
هذا
الخلاف.
طيب فالذين يرجحون الصلاة في المسجد يحتجون بأن الرسول عليه السلام الذي قال الحديث القولي فصلوا في بيوتكم هو الذي سن سنة القيام في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك لقوله المعروف
نعم.
أي نعم لخشية إيش أن تفرض عليهم فبوفاة الرسول عليه السلام انتهى التشريع فما في توهم أن يتغير الحكم الشرعي الذي ترك الرسول أمته عليه، فعاد الجمهور يصلون في المسجد جماعة خلاف ما يتبادر من قول عليه السلام فإن صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فهنا يقال وهنا بيت القصيد أيضا كما يقال فهذا الحديث فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نقول هذا تعميم إلا إذا وجد عارض. هذا العارض في كثير من الأحيان يكون سببا لتعديل وما أقول تغيير الحكم الشرعي. مثلا معلوم لدى الجميع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، مع ذلك نحن نشاهد في السنة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يؤثرن الصلاة في المسجد، فكيف هذا؟ الجواب أن القاعدة هو وبيوتهن خير لهن، لكن إذا كان في المسجد فائدة علمية وعظية تربوية لا تتمكن المرأة من تحصيلها وهي تصلي ولا تخرج من عقر دارها، حينئذ يصبح المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. واضح إلى هنا؟ صلاة التراويح كذلك، إذا كان هناك جماعة من المسلمين يصلون القيام في رمضان في المسجد، وكانت المرأة لا تشعر بفضيلة الليالي ليالي رمضان، بل تشعر بوحشه لأنه ما في حول جماعة علمية جماعة صالحين يقيمون الصلاة التي تتخصص في ليالي رمضان بها، بل تشعر بأن حياتها التي يمكن نسميها اليوم بالحياة الروحية تسمو هناك في المسجد مع جماعة المسلمين، فتكون صلاتها في المسجد حين ذاك أفضل من صلاتها في بيتها. وبخاصة أن الرسول عليه السلام قد كان ذكر حديثا معناه أن من صلى صلاة العشاء مع الجماعة أو مع الإمام ثم قام فصلى مع الإمام وانصرف مع الإمام، إذا انصرف الإمام كتب له قيام ليلة. إذن فهنا في فضيلة خاصة خلاصتها صلاة الجماعة في هذه الصلاة التي أحياها الرسول 3 ليال في فضيلة خاصة تساوي قيام الليل. ولذلك كنا النساء في عهد الرسول عليه السلام وفي العهود التي تلت ذلك العهد وبخاصة في عهد عمر، فقد كنا النساء يحضرن القيام في المسجد. فإذا قول عليه السلام فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، هذا هو النظام العام، وتبقى كل السنن هو الأفضل أن تصلي في البيت إلا إذا قام دليل يضطرنا أن نقول بخلاف مقتضاه هذا الحديث. وفيما كنا فيه من السنن الرواتب لا يوجد أي دليل يفضل أي سنة من السنن من سنن صلاة الخمس أن تصلى في المسجد، وإنما العكس هو تمام.
جزاك الله خير. فقط إلى السنة اللي قبل الجمعة
هذه ليس لها أصل.
طيب
لا عن سنة.
طيب هنا في الأردن يعني زي أنت ملاحظ يعني في صلاة الجمعة معظم الناس يعني يقومون يصلوا بين الأذانين. طيب ليه ما يكون هناك وعظ وإرشاد بين العالم يعني يفهموهم أن هذه ليست من السنة، أو ما حكمها سيشير من الشيخ؟
أما الجواب من السؤال الأول فهو عند أبو عدنان لأنه حكى عن أصحاب العمائم آنفا وماذا يقولون.
نعم لكن اليوم أنا صليت في مسجد في الأشرفية عند بيت أبوي، ما في واحد ما قام إلا أنا بس ضليت جالس، أنا بقيت جالس ولا الباقي كله صلى الصلاة. أنا صليت 6 ركعات لما قدرت يعني صلاة قبل الجمعة وجلس عندما أذن فكلهم
قاموا صلوا لله يعني يتعجبوا مني. إن شاء الله الحق بالغرباء، لكن سؤالك لماذا؟ لأنه الجو يمنع كثير من الناس أن يتحدثوا هكذا علنا في المساجد، وأنت ما أظنك إلا يعني ما خرجت من هذا البلد، أنت مقيم هنا.
نعم.
ولابد بلغك مساعي المومى إليه آنفا من أخونا أبو عدنان، كيف أنه بس يبلغ خبر عن إمام من أئمة المساجد بأنه تحدث في هذا الموضوع أو في أمثاله، وبخاصة إذا كان غريبا عن البلد، يقرر إخراج من البلد. أبلغ فيك أخبار؟
وأنا بدي أوصل للنقطة هاي الصحيحة.
فأنا وصلتك إذن إليها.
يعني إذا سمحت يا سيدنا الشيخ.
والله
حقا إن في جلست في أحد المساجد في حلقة علم.
نعم.
مجلس علم. وأحد الإخوان سأل عن اللحم البرغاري. سمعت من قبل سنتين هذا الكلام. فالشاهد انه المسؤول اللي هو العالم يعتبر هناك كان في الجلسة فقال انه هذا حرام.
حاولت
انا اتصل في وزارة الاوقاف واتصلت في احد المسؤولين الكبار يعني فدار بين الحديث بيني وبينه انه هل اللحم البلغاري حرام؟ قال لا مش حرام. وما هو الدليل؟ هذا الدليل انه احنا بيجينا الشهادة مختومة
ما شاء الله
من قاضي بلغاريا الشرعي
ما شاء الله.
قال واستدعينا القاضي المساعد القاضي يعني اللي بنوب عنه من بلغاريا واجا هنا على الاردن وبقول لي انه انا وياه جلست في مكان وسألته يعني من لسان الى لسانه كيف تذبح وتبعث للاردن هاي الذبائح. قال انه القاضي أو المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذبح وإذا غاب بسد أنا محله. هذا اللي قال ونحن هنا يكفينا هذه الشهادة اللي بتأتينا. قلت إحنا كمواطنين يعني يكفينا شهادتكم أنتوا تكفينا وإحنا بنوكل على أساس شهادتكم. البيت القصيد اللي قلته أنا فبقول له إذا كان اللحم البلغاري حرام ما يمنع الوعاظ والمرشدين والإمام أن يقف على المنبر في أثناء خطبة الجمعة ويوحي إلى الناس يا إخوان هذا حرام لا تأكلوه. فبيكون هو خلينا نقول إنها عن المنكر وأمر بالمعروف وفهم هالناس والعالم اللي بيشتغلوا. قال ما حدش بيقدر. طب ما بصير إذا تطعم الناس حرام وأنت
ما هذا بيقدر مين قال؟
نعم
ما هذا يقدر مين قال؟
الإمام اللي إمام الجامع اللي بيطلع يعمل الخطبة ما هو مخول بأن يقول هذا الكلام.
مين يقول هيك؟
هذا اللي سمعت منهم يعني.
ما هو هيك؟
لا الأوقاف شو قال الأوقاف؟ قال لو إنه حرام كان أوحينا للأئمة اللي بيخطبوا وقالوا إنه حرام.
ما شاء الله.
فقال مش حرام وحلال ومش تمام. فأنا من هون عاد أنا أعرق بس طبعا. فمن هون إحنا يعني بدنا جزاك الله خير توضيح. لأنه في الشيخ عبد الله الصديق يمكن سمع فيه
نعم
عمل ندوة في جبل الزهور قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة وحضرتها أنا فسألوه قال إنه كل اللحوم اللي بتيجي من أوروبا والبلاد الشيوعية كله حرام. قال ما في شيء حلال نهائيا.
كتر خيره.
قالوا له طعام أهل الكتاب. قال هذول يعني ما بيذبحوا على طريقة أهل الكتاب.
أنا من يومين صحيح نكتة قال والله صارت معي بالضبط إنه اشتريت علبة فول علبة فول وإذا هي مكتوب هدموها على الطريقة الإسلامية إيه قال يعني قال لي أحمد وإذا هي فول لابحين الفول على الطريقة الإسلامية والله قال يجب تحفظ ورزق
بلغاريا حوالي ربع أو نصف مليون تركي بيطلعوا من بلغاريا هجرة هجروهم البلغار من الأتراك المسلمين تسمع طبعا السفرات يعني ما هو اللي بيحتجوا يعني بيقول إنه هناك ما في ناس مسلمين في بلغاريا اللي يذبحوا يعني ألا يجوز أن يكون المتعهد اللي ما هو المتعهد أردن من هنا اللي بيستورد من هناك إنه بيشترط مثلا إنه يكون عمال تركيين مسلمين هم اللي يذبحوا مثلا أو شيء أو أنا يعني يا سيدنا الشيخ كمواطن حريص على تطبيق السنة والشرع الإسلامي بلزمني إني أتحرى في بلغاريا عن هذا اللحم حتى أكل مثلا أو بكفيني شهادة كل الأمر اللي موجود هنا. جزاك الله خير.
أولا يا أخي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تفسيرها
نعم
جزاك الله خير تفسيرها عند علماء التفسير أي ذبائحهم فيشترط في ذبيحة غير مسلم شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون الذابح من أهل الكتاب، والشرط الآخر أن يكون ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا، وكل ما لم يكن ذبح ذبحا فهو قتيل مهما كان طريقة القتل. طيب، نعود الآن إلى النظر في تحقق الشرطين دول في اللحم البلغاري. أولا، البلغاريون اليوم كأمة يمثلها الحكام، فهم خرجوا عن كونهم من أهل الكتاب كالسوفيات، وهذا بطبيعة الحال لا ينفي أن يكون هناك كثير من أفراد الشعب لا يزال على نصرانيته، ولكن الحكم بيد الحكام الذين هم ليسوا من النصارى بل هم ملاحدة. ثم لا شك كما نرى في كل دولة أن الذين يكونون عندهم موظفين يكونوا من قبيلهم ويكونون على دينهم، فيغلب على الظن أن هذه الذبائح التي نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريين الذين ليسوا نصارى وإنما هم شيوعيون. فإذا أقل ما يقال أنه نحن في شك كبير، إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين يذبحون، إذا فرضنا أنهم يذبحون فهم ليسوا من أهل الكتاب. قلت تحفظا نحن على شك من كونهم من أهل الكتاب، واضح إلى هنا؟
نعم.
طيب، بقي الشرط الثاني وهو الذبح. حب أن الذين يذبحون هم من أهل الكتاب، فهل يذبحون ذبحا أم يقتلون قتلا؟ كل الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يشهدون ويعرفون بأن الأوروبيين لا يمكن أن يذبحوا ذبحا شرعيا، وذلك لسببين اثنين. الأول أنهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم ما في عندهم شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرام، فإذا هم لا يحرمون ولا يحللون. لو كانوا من أهل الكتاب ما في عندهم شيء اسمه حلال شيء اسمه حرام. إذ الأمر كذلك، فما يكفي أن يكون المتولي ذبح الذبيحة هو كتابيا، بل لابد أن يكون قد ذبحها ذبحا شرعيا. طيب، فقلت الشك يأتي، الشك على الأقل يأتي في الشرط الثاني من جهة أن هؤلاء النصارى لا يحرمون ولا يحللون، فإذا ماذا يفعلون؟ يأتون الأمر من أقرب طريق ويدخلون إليه من أقرب باب يكون من صالحهم المادي، من صالحهم المادي. فنحن نعلم جدا أن الجماعة غلبت عليهم الحياة المادية، والله عز وجل قد دمغهم منذ القديم حين قال رب العالمين في القرآن الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا الذبح الشرعي كما نعلم بالتجربة يأخذ وقتا طويلا، هذا الوقت عندهم له ثمنا ثمن غالي جدا، ولذلك فهم يقتلون الحيوان الذي يراد أكله بأقرب طريق وليس بالطريقة الإسلامية، لأن هذه تأخذ وقتا بخلاف طريقتهم. قلت الذين يذهبون إلى تلك البلاد يعرفون أن الأوروبيين لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا. أنا شخصيا لي تجربة بسيطة، قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا وسافرت إلى أسبانيا. في بريطانيا زلنا بعض الإخوان المسلمين من الهنود، كنا التقينا به في بعض العمرات في جدة فتعرفنا عليه، ولما ذهبنا إلى لندن كان رجل في استقبالنا جزاه الله خيرا، ونزلنا عنده وعرفنا أن مهنته الجزارة وأن عنده يعني مجزلة على الطريقة الإسلامية، وذهبنا تفرجنا شوف الوقت اللي بيعرضوا الذبح على الطريقة الإسلامية ما توفر الوسائل الميكانيكية المتيسرة اليوم في هذا الزمان. دخلنا إلى مكان فيه باحة وفيه فسحة وفيه على اليمين مدخل يوصلنا إلى مرابض الغنم، فأرجانا رجل أخرج القطيع من الحظيرة هذه رأس بعد رأس، ثم يذهب إلى مكان بعيد شوي عن الحظيرة وهناك شخصان، أحدهما مختص بأن يأخذ الدابة ويغللها بيديه جيدا، والثاني يذبحها مع التسمية، ولا يكاد يبدأ الدم يسيل في مجرى منظم إلا وتعلق هذه الدابة شناقل شو مسميها هاي؟ لا اسم ثاني كلاب. إلا يعلق هذا الحيوان بالكلاب فيدفعه دفعة هكذا، نفترض أن الذبح كان هنا بيدفعه هيك نحو شيء 8 أمتار يمشي في سكة ثم بيتحول وراء هذا الجدار مثلا، فرحنا نحن نتفرج وين وصل؟ وصل عن شخص ينتظر الدابة أن تأتيه، إذا ما أتته بيكون ارتاحت ما فيها روح إطلاقا بردت يعني، فيبدأ هو بسلخ الجلد عن البدن، هاي وظيفته فقط. فإذا ما سلخ الجلد عن البدن ألقى الجلد في برميل ثم يدفعها الدفع الأخيرة. الدفع الأخيرة في هناك شخصين، شخص يشق البطن ويستخرج المعلاء والبطن والكرش ونحو ذلك، إذا ما انتهى الشخص الثاني وظيفته يأخذ المضخة يفتحها ماء قوي جدا وبيغسل هالإيش الذبيحة غسلا تاما، فإذا ما أصبحت تلمع من النظافة دفع الدفع الأخير راحت على الميزان، على الميزان يسجل هنا كل ذبيحة كم كيلو، هذا مشان حسابهم طبعا. هذا الذبح عم تشوف مراحل تأخذ في زمن كثير. قال لنا صاحبنا هذا أصبح الإنجليز أنفسهم يشترون منه من هذه الذبائح، لأنهم يعلمون أن هذه الذبائح من الطريقة الطبية أنفع وأصح من تلك الذبائح التي هم يذبحونها. وقال لنا أنه كل يوم يذبح 700 رأس من الغنم كل يوم. فضع عن المسلمين وعنده أيضا مجنة ويوضحها بنفس الطريقة، يعني ما حضرت يعني رقم خيالي جدا كل يوم ألوف مؤلفة من الدجاج. هذه التجربة اللي شفناها في بريطانيا ورأينا نفس البريطانيين يقبلون على هذه الذبائح لعلمهم أن ذبائحهم ليست صحية، فضلا عن تكون إيش ذبائح شرعية. أما الذي لاحظته في أسبانيا بنفسي، دخلنا السوق وجدنا الصناديق الزجاجية اللي بتكون مبردة ومكيفة وموضوع فيها الدجاج المذبوح، فالدجاج تراه برأسه وليس هناك ذبح، الدجاج موضوع في الجام هذا من الزجاج. بيجي الإنسان بيشتري دجاجة برأسها وهي غير مذبوحة، إذن هذه خنقوها خنكا كما نسمع يعني. فإذا عرفنا هذه الحقائق بتجارب الناس الكثيرة وتجارب بعض الناس القليلين من أمثالي، أقل شيء هذا بيلقي شبهة، بيلقي شبهة أنه الذبائح هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، أن لهم أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية، وهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذا قلنا والله المصلحة التجارية مو من مصلحتهم هذه الطريقة، لأنه هذه تأخذ زمن طويل وطويل جدا، وهنا بالدنيا هات، لأنه هلكتهم إيش المادة والكشف المادي الذي لا يرعون فيه حراما ولا حلالا. ثانيا، تجارب أخرى وقعت لكثير من الناس سمعت آلفا أنت ما يضحك ويبكي في آن واحد، أنه العدة الفول مكتوب عليها، لكن يمكن سمعت أنت أن الأسماك كانت تذهب إلى السعودية ومكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. يعني أصبحت هذه موضة العصر الحاضر للتغرير بالمسلمين، يكتب عن كل شيء على الطريقة الإسلامية من باب إيش الدعاية. نرجع الآن لما يتعلق بنا نحن المسلمين، القصة اللي أنت حكيتها وهذه في الواقع نحن نتخذها من جديد وسيلة لكي لا نطمئن لهذه الذبائح. يقول لك صاحبك الذي تحدثت معه بأنه حكى مع وكيل من المفتي البلغاري،
نائب المفتي
هاي.
لا أجي عنده هون على
ما ليش نحن لو كان لنا أن نجتمع مع هذا الإنسان نسأله ونفهم الشرع، أنت يا حضرة فلان يا أبو فلان، هذا الوكيل أنت تعرفه من ناحية الشرعية؟ يعني لو أراد أن يؤدي شهادة فهل شهادته مقبولة شرعا؟ طبعا جواب لا، لأنه ما بيعرفه، يعني مجرد ما إجا من بلاد الكفر وهو يقول إنه مسلم وإنه وكيل المفتي، هل هذا معناه أنه صارت شهادته مقبولة؟ يعني هل هو عدل في الشرع الإسلامي؟ ولا يمكن يكون مثل هذا تبع المفتي الروس، شو اسمه مفتي الروس سوفيات بلفيك، نعم هذول يا أخي المفتين الموجودين خاصة في دول الغرب. نحن كنا مع الأسف بعض المفتين، مع الأسف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي تسليك الأمور باسم الشرع، فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء مشان يوقع على بياض أنه هذا ما بيخالف الشريعة الإسلامية. يا مسلمون في بلادنا، يعني لا تثوروا لا تتحركوا، هاي شهادة المفتي وهي شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو إلى آخره. فنحن ما يجوز إسلاميا مجرد ما يجينا واحد يقول أولا أنا وكيل مفتي، وفعلا لو فرضنا أنه عنا إثباتات كتلك الإثباتات التي تجري عادة بين الدول لإثبات أنه فلان سفير من قبل أمريكا، فلان سفير من روسيا، فلان سفير من فرنسا إلى آخره. بلا شك هذه الإثباتات لا تثبت بسهولة، لو فرضنا في عندنا مثل هذه الإثباتات يأتي السؤال الأخير، أنت يا حضرة المسلم الموكل بهذه الذبائح، عرفت عن ذلك هذا الذي ثبت لديك يقينا أنه وكيل المفتي هناك؟ هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادتي تقبل وأن هذه الشهادة ليست هو إلا نوع من أنواع التجارة لكي تسلي لكي يتمكن الدولة البلغارية من إيش؟ من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولا هذا الخبر يمكن إخواننا سمعوا أيضا أنه بعثوا لجنة خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح، سمعتم هذا الشيء ولا لا؟ نعم،
شافوا واحد من
الزراحه مشان يشوفوا ايش الذبح هناك، انه يجري على طريقه اسلاميه.